الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: القول الثالث جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
الموضوع في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. تقدم الخلاف، وأن أهل العلم لهم كلام، منهم من يمنع الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته، فيقول: لا تكني ابنك محمدا بأبي القاسم، فلا تجمع له بين الاسم وبين الكنية. وبعضهم منع من ذلك مطلقا، وتقدم الكلام فيها، فبقي القول الثالث والرابع في المسألة. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: القول الثالث جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال: هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.
قول الثالث جواز الجمع بين الاسم والتكنية، فتسمي ابنك محمدا وتكنيه أبا القاسم. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي رضي الله عنه: إن ولد لي ولد من بعدك، لأنه قد ولد له الحسن والحسين رضي الله عنهما، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قالوا: هذا يدل على أن النهي عن الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم يدل على أنها منسوخة، وأن هذا كان أول الأمر ثم نسخ. وكذلك استدلوا بحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما الذي حرم أحل اسمي وحرم كنيتي؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: وحديث علي له في حياته، وحديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: وكانت رخصة لي. وقد شذم
من
لا يؤبه لقوله، فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي: إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.
القول الثاني أن التكني بأبي القاسم إنما يمنع به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع لانتفاء المحظور، لانتفاء ما يحذر مما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث في البخاري أن رجلا قال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك، إنما دعوت فلانا، شخص آخر يدعى أبا القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قالوا: فهذا يدل على أن المنع من التكنية بأبي القاسم إنما هو في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا بأس. أما من قال إنه لا يجوز التسمية بمحمد فقوله بعيد جدا، والله أعلم، ولهذا قال ابن القيم هذا قول شاذ، لكن مال ابن القيم رحمه الله كما ترى إلى المنع من التكنية بأبي القاسم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث علي رضي الله عنه أورد عليه إشكاله، وإن صححه المحقق قالوا مع ذلك في حديث علي رضي الله عنه أنه كأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إذنا خاصا فأذن له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل: وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن يزيد عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وقد كنا عائشة بأم عبد الله، وكان لنسائه أيضا كنى كأم حبيبة وأم سلم.
هل يكنى بأبي عيسى؟ من السلف من أجاز هذا وقال لا بأس به، ومنهم من منع من هذا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب قطعا، عيسى بن مريم، يقول فلا تقل في التكنية أبا عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، فلا تكنى بأبي عيسى. آخرون من أهل العلم رأوا أن هذا لا بأس به وقالوا إن هذا لا يمنع منه، وفيه خبر المغيرة وخبر عمر رضي الله عنهما في هذا الأمر، ثم ذكر أن التكنية للنساء أيضا واردة، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله مع أنها لم يولد لها، وكذا تكنية أم حبيبة رضي الله عنها ونحوهن من أمهات المؤمنين.
فصل: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم
قلب المؤمن،
الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير، بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهيج النفوس إليه؟ هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما.
مما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العنب كرما، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الكرم قلب المؤمن، فالأولى بهذا الاسم هو قلب المؤمن، أما تسمية العنب بالكرم فجاء فيه هذا المنع. يقول: هل المقصود المنع بحيث لا يصلح أن يطلق هذا على العنب نهائيا، أو بيان الأولى أن الأولى بهذا الاسم هو قلب المؤمن كما جاء في حديث المسكين؟ ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه إلى آخره. الأول الذي يسأل يقول يصح أن يقال إنه مسكين، لكن الأولى بالتسمية هو هذا المتعفف. يقول: هل المقصود بالحديث هذا أو هذا؟ يقول: إنه يحتمل، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فينبغي تجنبه، سواء قيل هذا أو هذا، فينبغي أن يسمى بالعنب كما هو الاسم الواضح والمشتهر والمنتشر، ويبقى اسم الكرم لقلب المؤمن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل: قال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لا يتوهما ولو حبوا. فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس، والله أعلم. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات، فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم.
أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب، يعني البادية، على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء. هذه الصلاة التي ستأتي اسمها في القرآن العشاء، كما قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. لكن يسميها الأعراب العتمة، لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، أي يؤخرونه إلى شدة الظلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمكن هذا الاسم وينتشر في الناس، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو يعلمون ما في العتمة، يعني العشاء أو الصبح، لا أتوهما ولو حبوا. فكيف الجمع بين الحديثين؟ يقول: قال بعضهم إن هذا ناسخ، هذا الحديث في إطلاق كلمة لو يعلمون ما في العتمة ناسخ للنهي، وقال آخرون: بل بالعكس، النهي هو الناسخ. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الصواب ليس في القول الأول ولا في الثاني، بل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى النهي عن صلاة العتمة بالكلية، وإنما نهى أن يهجر اسم العشاء. فإذا سميت في بعض الأحيان بهذا الاسم مع بقاء اسم العشاء وظهوره، يقول فلا يمنع ولا بأس به. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له، تقديما لما بدأ الله به في قوله: فصل لربك وانحر. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تقديما لما قدمه الله، وتأخيرا لما أخره، وتوسيطا لما وسطه. وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ونظائره كثيرة.
يقول: هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الترتيب الوارد في النص، فكان يقدم ما قدمه الله تعالى. فلما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ صلى الله عليه وسلم في السعي بالصفا، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ آخر: ابدأ بما بدأ الله به. قال: كذلك الحال في العيدين، في عيد الأضحى يبدأ بصلاة العيد ثم النحر للأضاحي، قال: لأن الله قال: فصل لربك وانحر. وهكذا أيضا في عيد الفطر، يقول قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بعض أهل العلم حمل التزكي في الآية على أن المقصود بها زكاة الفطر، تزكى أخرج زكاة الفطر، وأفضل أوقاتها أن تكون في صبيحة العيد قبل صلاة العيد، وبعد أن يخرج زكاة الفطر يصلي صلاة العيد. قال: كل هذا مراعاة للفظ النص في ترتيبه والبدء بما بدأ الله به. نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق: يا سيدنا. وقال: فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرمة، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
هذا الفصل شأنه عظيم، وهو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ والمنطق الكريم والبعد عن الألفاظ المنحطة السافلة الدنسة. فإن انتشار هذه الألفاظ الوقحة والقبيحة بين الناس مما لا يليق بأهل الإسلام، فتجد الألفاظ الفاحشة التي يكون بها شيء متعلق بالعورات مثلا، أو المنادات بالأسماء الدنسة القذرة، فيقال هذا كله على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس منطقا وأفضلهم في اختيار الألفاظ المناسبة، فينبغي التأسي به صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. الألفاظ القبيحة والقذرة كما عبارات بعض الناس دائما حتى اشتهر بها، دائما لعان شتان، دائما يعرض بذكر العورات، دائما في مناداته للناس ينادي بأسماء البهائم والحيوانات، ينادي باسم الكلب وباسم الخنزير وباسم الحمار بشكل مستديم مستمر. هذا لا شك أنه من سوء الأدب ومن المنابذة الشديدة لهديه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن فظا ولا غليظا عليه الصلاة والسلام. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في اللفظ الشريف المصون أن يرفعه عن المهين الحقير، فنهى أن ينادى ويدعى المنافق بالسيد، وقال إن يكو سيدا فقد أسخطتم الله عز وجل، أسخطتم ربكم عز وجل. فالإنسان الذي هو من أهل النفاق وكذلك الكافر لا يستحق هذا الاسم السيد، فإن سميناه بالسيد فقد أسخطنا الله عز وجل، فهذا الاسم ينبغي أن يرفع عن هذا وأمثاله. وهكذا الاسم المتناسب غير المتناسب مع الشخص المهين، فالتسمية بأبي الحكم تشريف، وكان عمرو بن هشام أبو جهل كان يسمى بأبي الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لأنه يستحق هذا الاسم. فالحاصل أن الأسماء شأنها والإطلاقات واختيار الألفاظ شأنها كبير ومهم، وعلى الإنسان أن يحفظ منطقه. ولهذا جاء في الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، هذا الشخص الذي من شأنه اللعن والشتم للناس لا يكون في القيامة شفيعا ولا شهيدا، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي حفظ المنطق والبعد عن التفحش في الألفاظ، وخاصة إذا كانت ديدنا للإنسان. بعض الناس هذا طبعه مع أولاده مع من حوله مع زملائه مع من غلط عليه أدنى غلط، تجد هذه الألفاظ السيئة المنحطة عياذا بالله في لسانه سريعة، فهذا كله مما هو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه للملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق، وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق.
نعم. مما جاء النهي عنه أن يسمى المملوك أن يسمى أن يناديه سيده، أن يناديه سيده بقوله يا عبدي، لأن العبودية لله، فوجه صلى الله عليه وسلم إلى أن يناديه بفتاي، يقول يا فتاي. وهكذا السيد الذي يملك هذا العبد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديه العبد الذي يملكه، نهى أن يناديه بربي، فيقول لا يتقل ربي ولكن قل سيدي. كل هذا من باب حفظ المنطق. وهكذا لما قال رجل إنه طبيب ورفاعة بن يثربي رضي الله عنه أراد أن في نظره أن يبط ما كان في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلحه، وقال إنه طبيب، قال عليه الصلاة والسلام: إنك رفيق. يعني الأولى أن تقال هكذا. وهكذا أيضا تسمية الكافر السلام بالحكيم، إذا كان ممن له عناية بأمر الطبيعة، كل هذا يقول هذا من تسميات الجهال، كل هذا ينبغي أن يترفع عنه وأن يبعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من هذا قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت.
نعم، وجهه إلى أن يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت، وجهه إلى أن لا يجمع اسم الرب واسم النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وإن كان قد جاء هذا، لكن واختلف ما السبب فيه، قيل إن مقام الخطبة يختلف عن مقام غير الخطبة، فالخطبة قد يسمعها آخرون، وقيل إن هذا إما نسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
نعم، التسوية في المشيئة بقول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، هذا منهي عنه بصيغة بهذه الصيغة، بأن يجعل مع الله عز وجل غيره بحرف الواو، لأن الواو تدل على الاشتراك، فوجه عليه الصلاة والسلام إلى أن يقال ما شاء الله وحده في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر استخدام ثم، قال: ما شاء الله ثم شئت، وهكذا قول لولا الله ثم فلان لا بأس به، لكن قول لولا الله وفلان يمنع منه. ولهذا في خبر الملك الذي اختبر الثلاثة قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذا لا بأس به إذا قال ثم، فيقال لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا إن شاء الله لا بأس به، لولا الله ثم أنت، لكن أن يقال لولا الله وأنت، ما شاء الله ثم شئت، هذا ممنوع منه. وقال صلى الله عليه وسلم لمن قال ذلك: قال: جعلت لله ندا، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: في معنى هذا الشرك المنهي عنه وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال: أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وكما في الحديث المتقدم: الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان.
نعم، هذه كلها من الألفاظ التي إما أن تكون فيها جمع في المشيئة بين الرب وبين غيره، وإما أن تكون من الحلف بغير الله عز وجل، فقول قائل: أنا متوكل على الله وعليك، أنا في حسب الله وحسبك، ما لي إلا الله وأنت، هذا الآن جعل هذا ندا لله عز وجل، لا يذكر الله إلا ويذكره معه. والعبارة الأخرى قوله عياذا بالله: الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كل هذا من القباحة ومن قلة الأدب مع الله عز وجل، ولا يصح أن يجعل مع الرب تعالى أحد على هذا النحو عياذا بالله. هذا كما قال: هذا قول من لا يتوقع الشرك، ما لا يكترث في العبارات ولا يدري بمدلول وخطر مثل هذه الكلمات، بل لا بد من أن يقال ثم. واختلف في قول: أنا متوكل على الله ثم عليك، فبعض أهل العلم يمنع منه ويقول إن التوكل ليس مثل المشيئة، لأن قولك ما شاء الله ثم شئت واضح، لأن للعبد مشيئة وللرب مشيئة، فتعطف بثم. أما قول توكلت على الله ثم عليك، التوكل الأصل أنه عمل القلب، الاعتماد القلبي على الله تعالى، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله وعليك هذه مفروغ منها أنها لا تحل، لكن هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ من أهل العلم من قال إن هذه لا بأس بها كقولك ما شاء الله ثم شئت، ومنهم من قال إنها ممنوعة حتى ثم هذه، وإليها ميل، بل هو تصريح صاحب تيسير العز الحميد رحمه الله الشيخ سليمان، وكذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، أن هذه لا تصح، لأن التوكل الأصل أنه يفرد به الله وحده فلا يجعل مع الله فيه أحد، فيتوقع في مثل هذه العبارات ويلاحظ فيها البعد عن الغلو أو جعل ند مع الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال: إن الله هو الدهر. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه.
نعم، قف على أمر سب الدهر، نستأنفه إن شاء الله ويتوقف الدرس إن شاء الله عز وجل، ونستأنفه بعد الحج بحول الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.